الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف في مقام الاستدلال على حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة المحترمة تعرض بعض الأدلة التي ذكرت في كلمات الفقهاء وأجاب عنها، ناقشها بمناقشتين كبرى وصغرى، ثم صار هو في صدد الاستدلال على هذا المدعى بذكر أربعة أدلة أخرى، كان الدليل الرابع منها هو التمسك بالأولوية. وحاصل هذا الدليل أن الأحكام الشرعية التي بأيدينا يمكن أن نستحصل منها مجموعة من الأحكام يظهر منها أن الملاك هو رغبة الشارع المقدس بعدم إثارة الشهوة الجنسية وعدم إثارة القوة الشهوية. من مجموع أحكام بالحرمة والكراهة يستفاد مناط واحد لجميع هذه الأحكام، وهذه الأحكام جميعا تؤدي إلى إثارة الشهوة بمستوى معين. التشبيب يستلزم إثارة الشهوة بشكل أقوى وأشد، فإذا كانت هذه الأحكام ثبتت لها الحرمة بمناط منع الشارع لإثارة الشهوة، فمن باب أولى أن يثبت هذا الحكم للتشبيب. فالتشبيب محرم لاستلزامه إثارة الشهوة من باب أولى. ذكر المصنف ست مواطن يستفاد منها من بعضها الحرمة ومن بعضها الكراهة، ويفترض المصنف أن المناط والملاك في جميعها هو عدم إثارة الشهوة، ثم أضاف هذه العبارة لبيان أن ما ذكرناه من مواطن الحرمة والكراهة من باب المثال ولا ينحصر بهذه المواطن الستة، فهناك أحكام أخرى بالحرمة أو الكراهة يعلم منها أن المرأة أن الشارع يرغب بعدم ذكر المرأة بما يثير الشهوة، فهناك ملاك ثبت عندنا من هذه الأحكام، وهذا الملاك موجود في التشبيب، فنقول بحرمة التشبيب. هذا تتم للدليل السابق. ثم يتعرض المصنف لمجموعة فروع، يعني مجموعة مسائل متفرعة على أصل الحكم. فإذا قلنا بحرمة التشبيب منع تحريك الشهوة، هل أن تحريك الشهوة يوجب المفسدة في مواطن مثل هذه بحيث أن ملاك حرمة النظر هو مفسدة تحريك الشهوة في غير مواطنها، وملاك حرمة الخلوة بالأجنبية هو تحريك الشهوة؟ خالية من الإشكال. لماذا؟ لاحظوا ياي، يقول نفس النقطة اللي ذكرت قبل قليل، أن الوجوه المتقدمة بعضها يأتي، إذا قلنا بالدليل الأخير وهو أن التشبيب محرم لأنه يثير الشهوة، وهذا بالتالي حينما يتغزل بامرأة وإن كانت وهمية خيالية، من يستمع أيضا وإن كانت وهمية لكن تثار عند الشهوة، صحيح لا يحصل الافتضاح، لأن ما معينة ما معروفة منه، صحيح لا يحصل الإيذاء لأن هي منه، لكن إثارة الشهوة يحصل. فإذا القول بالجواز كما ذهبوا إليه مشكلون. ثم سؤال آخر اللي هو يعني فرع آخر، إذا كانت المرأة معروفة عند القائل مجهولة عند السامع الذي ينظم الشعر أو الذي ينشد الشعر، يعرف المرأة التي يتشبب بها ولكن السامع يجهل، هذا السامع جهله على نحوين، تارة جهل مطبق لا يعلمها مطلقا، وأخرى يعلم بها إجمالا، يعلم بأنه مثلا امرأته السابقة اللي هو ما معينة عنده لكن يدري بها منه، مو أي يعني مو أي امرأة، زوجته السابقة، أو مثلا من بيت فلان، أو مثلا من المنطقة الفلانية، إجمالا معينها لكنه مو تفصيلا. هنا هل يجوز التشبيب أو لا يجوز التشبيب؟ أيضا المصنف في المقام يقول ذهبوا إلى، بعضهم ذهب إلى الجواز ولكن الأمر مشكلون. ثم ينقل عن صاحب جامع المقاصد محقق الكركي يقول بأنه أن المورد الأول الذي اتفقت الكلمة على جواز التشبيب به وهو المرأة المبهمة الخيالية يحرم التشبيب بها. المصنف ليش أخر هذا بالأخير؟ يريد يقول إذا كان التحريم في المرأة الخيالية، إذا كان التشبيب بالمرأة الخيالية قيل بحرمته من البعض، فحينما أقول أنا بحرمة التشبيب بالمرأة المجهولة عند السامع معلومة عند القائل يكون سائغا مقبولا، والنتيجة النهائية أنه في جميع هذه الصور الأمر مشكل. قال وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. شلون يعني مرأة مبهمة؟ بأن يتخيل امرأة، بأن يتخيل القائل والشاعر امرأة ويتشبب بها. هذا الكل قالوا بالجواز، هذا فرع. فرع آخر اللي هو الرابع بحسب التسلسل، وأما المعروف عند القائل دون السامع، المرأة المتشبب بها عند القائل معروفة معينة، عند السامع مجهولة، سواء علم السامع إجمالا بقصد معين أم لا، يعني معلومة تفصيلا أو مجهولة مطلقا أو معلومة إجمالا، ففيه إشكال، التشبيب بها مشكلون. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، يا صورة أولى التي عبر عنها بأنه شنو ظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. وفيه إشكال، يقول هذا الكلام اللي ذكرناه كله به إشكال، القول بالجواز مشكل، القول بالحرمة مشكل في جميع هذه الصور في الفرع الثالث والرابع. من يا جهة الإشكال؟ من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، يعني الوجوه المتقدمة باعتبار عدم انطباق بعضها يفترض القول بالجواز، من جهة انطباق بعضها يفترض القول بالحرمة، لكن انطباقها ليس واضحا فالأمر مشكل. الفرع الآخر الخامس، إذا لم يكن سامع الوقت الجواز، هذا ما بيشي هم عسر بس نذكره هيك شيء، إذا كان القائل يتشبب بامرأة مطلقة سواء معينة غير معينة مبهمة معروفة مؤمنة غيرها بقطع النظر عن التفاصيل، هل يشترط في حرمة التشبيب وجود سامع أو لا؟ أيضا المسألة مشكلة. لماذا؟ لأنه من جهة الدليل الأخير وهو إثارة الشهوة، وهذا الشاعر تثار عنده الشهوة سواء كانت معلومة أو غير معلومة، لكن من جهة الهاتك والتعريض للضعاف النفوس والافتضاح باعتبار ماكو سامع فما تنطبق، فأيضا هو مشكلون. اللي يجمع إلى هنا هذه الفروع قبل ما ننتقل لغيرها، هذه خمسة فروع الكلام في جميعها مشكل إلا في الشق الأول من الفرع الأول وهو في المرأة ذات البعل، هذا يحرم التشبيب بها بلا إشكال. ما عداه من الفروع جميعا القول بالحرمة مشكل لعدم وضوح انطباق الأدلة المتقدمة. قال وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا يعني المسألة مشكلة إذا لم يكن هنا سامع، إذا ماكو سامع يسمع المتشبب، وأما اعتبار الإيمان بلانا اليوم نكمل، لكن إن شاء الله ما ذكرناه لا يخلو من فائدة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.